وربما أفسد ثانيا أولا تأنيثا تعرفت لي هنا وربما أكسب ثان أولا فعل وربما أكسب ثان أنت بها تنوي عوض عن حق وربما أكسب ثان هذا فعل أولا مفعول إيه أول مفعول به أول ففي المفعول الثاني تأنيثا وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف المؤهلة واضح؟ إن كان الحذف مؤهلا يعني إن كان قابلا بإيه؟ لأن يحصل في هذا يعني الحذف وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان الحذف مؤهلا ونظير ذلك من كلام العرب قول عن ترك في معلقته زاد عليه كل عين شر فتركنا كل قرارة كالدرها به زاد عليه كل عين شرة فتركنا كل قرارة كالدرها به وقول الراجدي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي وقول الأعشاء وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل كما سرقت صدر القناة هي الأصول أصلها كما سرق صدر القناة هي. وقول آخر مشينا كما اهتزت رماح تفسهت أعاليها مر الرياح النواتل فقد أنف في البيت الأول لفظة كل زاد عليه كل عين سرة لأنه أضيفت إلى عين وأنف في البيت الثاني لفظ طول الليالي أسرع مع أن الأصل هي طول الليالي أسرع لكن قال طول الليالي أسرعت في نقضي لأنها أضيفت إلى الليالي فأكتبها التأليف طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي فأملت في البيت الثالث الصدر وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل فأملت الصدر لإضافته إلى القناة وأملت في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح مشينا كما اهتزت رياح فتفتهت عليها مر رياح النواتل والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيما كما قال في الخلاصة إن كان لحذف مؤهلا وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وإن كان مثقال حبة من خردل بنصب مثقال على أنه سبق كان أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل وقرأ نافع وحده وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها إذا في هذه الحالة إذا قرأنا على قراءة نافع هي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فماذا يكون إعراب مثقال اسم تأملوا وإن كان مثقال حبة من خردل أحسنت إذا إعراب مثقال إيه فعل مفعول ضم لما كان هنا على هذا القول تكون تامة تامة فعله فعل مثله أو إن كان مثقاله يعني إنه نوجد مثقاله يعني كان مثلا مكان بمعنى التواجد فبتكون تامة طيب شاهد من القرآن واحد عمل كده ومعرفش نعم أيوه على هذه القراءة يعني نعم طيب حاجة تانية وإن كان ذو عسرة فقل إلى ميمان وإن كان ذو عسرة فذوهم إعرابها فاعل مرفوع للواو وإن كان رجل يورث كلمته نعم رجل فاعل وهكذا طيب ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون في قصص الأنبياء كذب تأنيك آده على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها. قال أبو السعود نوع تفصيل لما أزمنا في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إلى قوله المسلمين. فقوله هنا يعني هو المصحف على أجمل أولا في قوله ما أرسلنا قبلك إلا رجالا موحي إليهم فهنا نوع من التفصيل هذا كل تفصيل كامل لأنه ليس فيه تعرض لجميع الأنبياء والرسل إنما لطائفة منهم عليهم السلام. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تفصيل لما أزمن في هذه الآية وإشارة إلى كيفية إمدائهم وإهلاك أعدائهم فتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه. والمراد بقوله تقييد القسم المقصود هنا إيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان التوراة وكذا بالضياء والذكر فهل الفرقان بالإيه؟ بالتوراة أي وبالله لقد آتيناهما وحيا سافعا وكتابا جامعا بين كونه فارقا بين الحق والباطل وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل وذكرا يستعظ به الناس. ولقد آتينا موسى وهارون خام وضياء وذكرا للمتقين. وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المستضيئون بأنواره الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه يعني المؤمن لما يؤمن بالغيب ويخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب فإنه وإن لم يرى الله سبحانه وتعالى إلا أنه لشدة يقينه يخافه كأنه يراه. فهذا فيه تعريض لنفحوا هذا الكلام التعريض بالكفرة لأنهم بما أنهم لا يؤمنون بالغيب فهم لا يتأثرون بالإنذار هم أناس ماديون حسيون لا ينزجرون إلا إذا رأوا العذاب وعاينوه بأعينهم فحينئذ يؤمنون به ويخافونه. أما في خلاف ذلك فهم لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا العذاب ويعاينوه فهذه ثمرة اليقين والإيمان بالغيب. وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب فهم من الساعة مشفقون أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه ما أنذروه وهم من الساعة مشفقون أي وذلون أن تأتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فيردوا على ربهم قد فرطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم بما لا قبل لهم به. وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا أي القرآن الكريم ذكر أي يتذكر به مكاثير الخير والنفع أنزلناه أفأنتم له منكرون أي مع ظهور كون إنزاله كإيفاء التوراة أفأنتم له منكرون. وفي الاستفهام الإنكاري توضيح لهم لأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزايا إعجازه أفأنتم له منكرون وتقديم له للفاصلة أو للحق كأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ولقد آتينا إبراهيم رشده أي هدايته للحق وهو التوحيد الخالص من قبل أي من قبل موسى وهارون وكنا به عالمين أي علمنا أنه أهل لما آتيناه أو علمنا أنه جامع لمكارم الأخلاق التي آتيناه إياها فأهلناه لخلتنا وأخلصناه لاصطفائنا. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ما هذه الصور الحقيرة التي عكفتم على عبادتها. استفهام تأثير لها وتوبيخ على العكوف وتوبيخ على العكوف على عبادتها. والعكوف واللزوم لزوم لأنها تماثيل صور بلا روح مصنوعة لا تضر ولا تنفع فكيف تعبد؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني أنتم الذين يعني تصنعوا لها أفضل منها لأنها تماثيل لا صور لا روح فيها لا روح فيها. وذلك عم تعبدونها وحقيقة أن العابد أكمل من المعبود. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون عابدين يعني قلدناهم وتأسينا بهم وجدناهم يعبدونها فعبدناهم فقلدناهم وتأسينا بهم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أي لا يخفى على عاقل. هذا الضلال المبين واضح لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل. ما المراد بالفريقين؟ الأباء و الأبناء. بل مستندون إلى هوى متبع وشيطان مطاع. وفي الإتيان بفي الظرفية في ضلال مبين دلالة على تمكنهم في ضلالهم وأنه ضلال قديم موروث فهو أبلغ للضالين. يعني أبلغ أن يقول لقد كنتم أنتم وآباؤكم ضالين وإنما قالوا في ضلال مبين يدل على تمكنهم وعراقتهم في الضلال حتى انه يحيط بهم ويكادون يغرقون فيه. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قالوا اجئتنا بالحق اي بالجد في دعوى الرساله ونستتنا الى الضلال ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. قال الزمخشري رحمه الله الضمير في فطرهن للسماوات والأرض أو للتماثيل. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يقول وكونه للتماثيل فطرهن يعني المن تعود إما للسماوات والأرض أو تعود للتماثيل. يقول وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبتوا بالاحتجاج عليهم. لماذا؟ لدلالته صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية. بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن فطر هذه التماثيل أو التراب الذي صنعت منه هذه التماثيل بخلاف القول الأول وهو إيه؟ فإنها تعود إلى السماوات والأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي فطر هؤلاء التماثيل. يقول لدلالته صراحة فطرهن أو كونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت بالاحتجاج عليهم أي لدلالته صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية بخلاف الأول. وجوابه عليه السلام لما قال قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قوله بل ربكم إضراب قوله بل ربكم إما أنه إضراب عما بنوا عليه مخالفهم في اعتقاد كونها أربابا لهم. يعني كأنه قالوا إن هذه التماثيل هي أربابنا التي خلقتنا أربابنا. فأتى الإضراب بقوله إيه بل ربكم يعني ليست هي ربكم أو أربابا لكم وإنما بل ربكم الذي بل ربكم رب السماوات والأرض. كما يصبح عنه قولهم نعبد أصنانا فنظل لها عاكفين يعني لأنها أربابنا. فأتى الجواب بل ربكم كأنه في ليس الأمر كذلك بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي الذي فطر هذه الأصنام. أو إضراب عن كونه لاعبا لإقامة البرهان على ما ادعاه. يعني كأن إضراب هنا عن قولهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. فأتى الجواب لا لست من اللاعبين بل ربكم بل ربكم بل أقيم لكم البرهان على أني لست من اللاعبين وهو أن ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين أي المبرهنين عليه بالحجة لا لقولكم العاطل منها. وأنا على ذلك من الشاهدين عندي الأدلة التي أشهد بها على هذه الحقيقة والبراهين. أما أنتم فلا دليل عندكم ولا برهان. وتالله لأكيدن أصنامكم لأحسانن لفضيحتها لإظهار عجزها بعد أن تولوا مدبرين، أي عنها لفراغكم عن عبادتها. فجعلهم جلابا، أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها، ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم، فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفر. فجعلهم جلابا، كسر هذه الأصنام وجعلهم قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها وانصرفوا. لماذا فعل ذلك؟ ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد، يعني عجزهم عن في الدفع عن أنفسهم. واضح؟ يعني بهذه الطريقة إبراهيم أثبت لهم أن هذه الأصنام عاجزة عن أن تدفع عن أنفسها الضر. فكأنه يريد أن يقول لهم إيه؟ إذا كانت عاجزة عن أن تدفع عن نفسها، فكيف تتوقعون أن تدفع عنكم يوم القيامة؟ أو تدفع عنكم الضر في الدنيا؟ واضح؟ هو أقام لهم برهان وعجزهم عن أن يجادلوا أو يدعوا أنها إيه؟ قادرة على نصره. فلذلك يعني هذا من أبلغ الأساليب في المحاجرة. نعم، فجعلهم جلابا، أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها، ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم، فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. لما سافر السئلة وفي السفة عجل يتعلم الدفع عن نفسها، حتى هم من السفها قالوا إيه؟ من فعل هذا بآلهته، من فعل هذه يعني آلهة يفعل بها ويفصل على تحصيلها، من فعل هذا بآلهة الإله يقوى المخلوق على آليته. فجعلهم جلابا، فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم، فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. صبح هذه الآلهة أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فالذي يعبدها يتوقع منها أن تدفع عنه هو، هذا إنسان في غاية السفة. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني فيسألونه لما فعل بآلهتهم. فإذا ظهر عجزه عن النطق فننجو له أعجز منه في ذلك. يعني إذا كان الصنم الكبير صنم إلههم الأكبر هو الذي تركه إبراهيم عليه السلام فلم يقطعه ولم يحطمه، فجعلهم جلادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يتهمون إلى إله الكبير هو اللي حط من الإله الصغير. واضح؟ الظاهر كده إبراهيم يريد أن يعلمهم بنفس منطقه يعني، فترك الصنم الأكبر فلم إيه؟ فلم يحطمه. لماذا؟ لعلهم إليه يرجعون، يشوفوا بقى الإله الكبير يروحوا إيه؟ يسألوه هو كان سايس وسامع أو هو الذي فعل هذا، فلعلهم إليه يرجعون فيسألونه لما فعل هذا بآلهتهم. فإذا ظهر أيضا عاجز هذا الإله الأكبر صلى الله عليه وسلم عن النطق، فإن إذا من دونه من الآلهة أو الأصنام أعجز عن ذلك النطق، فضلا عن الدفع للذي أظهر عجزهم فيه. هذا بالإضافة إلى الفائدة الأولى، وهي أنه أن هذه الآلهة أيضا باطلة في عبادتها باعتبار أنها عجزت عن أن تدفع عن نفسها. فرجعوا فأتوا بيت الأصنام فوجدوها جذابا قطعا مكسرة. قالوا من فعل هذا، أي هذا الفعل الفظيع بآلهتنا، إنه لمن الظالمين، أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم، أو لإفراطه في التجديد والحق، أنه لم يرحم هذه الآلهة، حطمها حطع حطاما حتى صارت قطعا صغيرا. إنه لمن الظالمين، كان قاسي في التحقيق فلم يخرج منها شيئا سليما. أيضا إنه لمن الظالمين، أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم، أو من الظالمين لإفراطه في التدبير والحطم وتناديه في الاستهانة بها، أو من الظالمين بتعريض نفسه للهلكة والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتشمير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يسألون أي يحضرون عقوبته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم, هذا دل على أن إبراهيم عليه السلام كان في سن الشباب والفتور, فإذا لا يعير الإنسان بالشباب, فإن أصحاب النبي عليه السلام كان معظمهم شبابا, وأيضا أنصار موسى عليه السلام فما آمن موسى إلا ذرية من قومه يعني شبابا, أصحاب الكهف كانوا شبابا إنهم فتية آمنوا بربهم, لأن الشباب هو فترة الحيوية والنشاط والقدرة على العمل والإنجاز. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كل من قبل أن يذكرهم أحيانا تفسر بمعنى إيه؟ يعيبهم. أيوه قال يعني هي عملية إيه؟ سلاح إيه؟ إعلامي, السلاح الإعلامي, إشارة إلى خطورة السلاح الإعلامي. الإنسان يعني لما يضحي ولابد يكون التضحية إيه؟ التضحية فن, لابد يكون فيه فن في التضحية. مثل الإنسان يعمل عمل أخرى بلا ثمرة, كما قال المتنبي بيت الحقيقة له في نفس المعنى ما حد فكره يعني معناه يعني ان اعمال الرأي اهم من اعمال السيف, يعني في بعض المواقف يكون النكاية بالرأي الصواب افضل من ايه من النكاية بالسيف. لا استطيع ان اذكره الان. على اي الاحوال هكذا اولو الالباب اذا ارادوا التضحية تكون تضحية لها قيمة ولها وجه, مش تضحية لا يترتب عليها الضرر المحض وتأخير الدعوة. فالأمثلة بقى تؤيد هذا الدرس ما شاء الله حاجة عظيمة. طيب تفضل. قصة الغلام مع الساحر, يعني الغلام أيضا نصب هذا الفخ لإيه؟ للملك للكاسر حينما بين الغلام لا تستطيع أن تقتلني حتى بعد القصة الطويلة المعروفة حتى تأتي إيه؟ تجمع الناس في صعيد واحد وتفعل كذا وتأتي بالسهم وتقول بسم الله رب الغلام, هو عارف أنه سيكون هذا بإذن الله سوف يكون سبب في موته ولا يبالي الآن بروحه. لماذا؟ أن الثمرة ثمرة لها قيمة ولها وزنها, ولذلك مش مهم يموت خلاص لأن دعوته تحيا, وبدليل أن الناس آمنوا لما رأوا هذا الساذج السفيه يقول ما قاله الغلام له بالنسبة ولم يتفقد ان هذه آية من آيات الله سوف تجعل الناس يؤمنون, لانه عجز عن قتل بكل وسيله. لكن لما قال بسم الله رب الغلام فعلا قتل الغلام فامن الناس اجمعون. واضح هذا السلاح الاعلامي ان يكون التضحيه فيها فن يثمر وينتج العاقبه المرجوه. طيب ايه ثاني موقف اخر؟ صحيح موقف موسى عليه السلام وهارون من فرعون, قال أوعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس روحا. فأيضا هذا كان على رؤوس الأشخاص للتأثر بهذه الآية. في حاجة ثانية؟ في تقليد رأس هي تفيد الكلمة اللي بقولها إن التضحية فن لكن مش نفس الموقف الإعلامي. عبد الله بن حلال فعلا لما أراه الملك الروم بالكفر وعرض عليه الإكرامية فأبى, فجاب له بقى يعني خبر بالثغلة تغلي شدة وأدخل إيه الأول اللي عمل إيه علقه وأمر الجنود أن يضربوه بالسهام في كل موضع بدون أن يصيبوه إرهابا له. فأبى, عرض عليه أن يزوجه ابنته ويصبح شريك له في الملك ويتنصر فأبى. ثم أتى ببعض الأسرى فأدخلها في خبر تغلي وأخرج سيدها عظام تنوش غابت لحومهم وبكى العظم فبكى. فحينئذ طمع فيه هذا الملك الكافر ملك الكفار فطمع فيه وأخبر بذلك فناداه فعرض عليه الجديد للكفر وكذا والإغراء هذا فقال فرقص فقال فإذا لماذا بكيت؟ قال لأني حصرت أن لي نفسا واحدة ووجدت أن لي مئة نفس يفعل بها هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنا حسيت لأني لي نفس واحدة فقط تعذب ويفعل من الصراج والصراج يضيه جدا. فقال يعني أفلقك وتقبل رأسي أفلقك وتقبل رأسي. قال وجميع أسرى المسلمين وجميع أسرى المسلمين. انظر الى الايصاف والتفكير في هموم عامة المسلمين. لم يكن انانيا وكل انت بنفسي وانما قال يطلقني وجميع أسرى المسلمين. السفيه الثاني قال له ايه؟ نعم اطلقك. ثمنه ايه؟ ان يقبل راسه. قال راسه من اسر الكفر. الانسان احمق جاهل يقبل راسه ويفك عني وعن أسرى المسلمين الذي قبل راسه. لذلك لما عاد بالمسلمين وبالأسرى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مؤمن أن يقبل رأس عبد الله بن خباثة. فقام عمر رضي الله عنه وقبل رأسه. فإذا الشاهد يعني من هذا بما يشهد القاعدة التي نذكرها والتي استحق الحقيقة أن تفرد بالواحد تستنبط منه الأمثلة من كافة مواضع السيرة والتاريخ الإسلامي مما يؤيد إيه هذا المعنى الذي نحتاجه الآن في هذا الزمن من التضحية فن من الفنون وله قواعد وضوابط ينبغي ان ترعى لك هي ليس لها علاقه بسبب موضع في البيت المصري. عندكم حاجه ثانيه؟ في عبد عنده امثله من الاسئله؟ نعم نعم لا باس. يقف دون عين فرعون ايضا في نفس المعنى باعتبارها كانت على يعني الملا ايضا. في شيء ثاني؟ ما فيش كل شيء ما يدل انه كان على الملا يعني. كان يقول للتابع المرسلين يفهم منها انها كانت على الملأ. انا على اقل الدلاله مش في الوضوح الامثله التي ذكرناها. على الاحوال يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون اي يحضرون عقوبته. يشهدون يعني يحضرون عقوبته. قال ابن كثير وكان هذا هو المقصود الاكبر لابراهيم عليه السلام. ابراهيم عايز يوصل لهذا الموقف. كان هذا هو المقصود الاكبر لابراهيم عليه السلام ان يبين في هذا المحسن العظيم كثره جهلهم وقله عقلهم في عباده هذه الاصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لا يستحيل. فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكثر. فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله أو فعلهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واضح. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لماذا من قالوا إيه؟ من العمل كده. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم يقال له ابراهيم. ابراهيم في القبل كان توعدهم يعني ابراهيم كان عارف ما سيترتب على او كان يتوقع ما سيترتب على ثاني من التسلسل في الاحداث بحيث ينتهي بانهم قد يقتلونه. هو ضحى بنفسه لكن في سبيل ان يعني يبلغ الدعوه على اوسع رقعه ممكنه ويقيم عليهم اجميع جميع الحجه. اي نعم. ولذلك يقول فن التوحيد التوحيد فن. نعم. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الأكبر الذي تركه لم يكثر. فإن شككتم هل أنا الذي فعلته أو هو الذي فعله فاسألوهم يعني يجيبوكم. إذا سألتموهم يجيبوكم لكن متى يجيبوكم؟ إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون أي أيوة والأظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. فهنا فضحهم وفضح آلهتهم إلها عجبة. فاسألوه هم يخبرونكم وحكموه هم يقولون من الذي فعل. أنا أن تقولون أنا الذي كسرتها وأنا أقول لكم بل فعله كبيرهم هذا وهو أمامكم هذا. فاسألوهم هذه الآلهة إن كانوا ينطقون من الذي فعل هذا. إذا أظهر إبراهيم عليه السلام بهذا عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. أي نعم. والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينفذ الفعل الصادر عنه إلى الصنم. هل إبراهيم كان يقصد التبري وأن يتبرع ويتنصر هو يقول لا أنا ما فعلت حاجة ده الصنم هو اللي فعل؟ هل كان يقصد هذا في الحقيقة؟ لا، كان قصده من ذلك تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتبقيته. يعني هو كان يريد أن يقول لهم أنا بالفعل الذي كسرت، وهي كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها فلا تستحق أن تعرف، لكن استغلهم إلى ذلك بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون أنتم تشكون هل أنا أم هذا الكبير كما أقول، فأنا أقول لكم هذا الكبير الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا قصده لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما خطر تقريره لنفسه أنا الذي كسرت، وإبهاته لها لكن على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتفسيره. ولقائل أن يقول راغته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرسلة، وكان غير كبيرها أكبر وأشد مما رأى من زيادة تعظيم لله، فأثمن الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها. والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه، فيكون تمثيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام. ويحكي أنه قال فعله كبيرهم هذا، غضب أن تعبد معه هذه الصغار، الكبير هذا غضب كيف تعبدون معه الإله الصغار، فلذلك كفرها وهو أكبر منها كيف تعبدونه. فكأنه قيل فعله ذلك الكبير على مقتضى مذهبكم، والقضية ممكنة، يعني ممكن يكون هذا أيضا مقصودا، فعله كبيرهم هذا لأنه غار يطالبكم أن تعبدوه وحده على مذهبكم إنه كبير، وذلك كنتم تعطينه تعظيما أكبر واضح، فمن فعله كبيرهم هذا. وأظهر هذه الأوجه هو الأول، يعني أن المراد إظهار عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتهم. وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام ابن حزم في الفقه في الرد على من جوز عن الأنبياء المعاصي، قال ابن حزم وأما قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا إنما هو تقريع لهم وتوبيخ، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا مدح له بأنه عزيز كريم؟ لا، هذا توبيخ وإهانة، وهو في الحقيقة مهان ذليل معذب في النار. فكلا القولين توبيخ لمن قيل له، فمن فعله كبيرهم هذا يقصد توبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر، وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يكن إبراهيم هذا على أنه محقق لأن كبيرهم فعله، إذ الكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضلا إلى تحقيق ذلك. الذي يكذب هو الذي يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضلا إلى تحقيق ذلك. ودليل أن مراد إبراهيم عليه السلام على كل إنما هو توجيههم نحو التأمل في أحوال أصنامهم، والدليل أنه إيه؟ قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فهذا يدل على إيه؟ على أن هذا هو قصده، أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا فاسألوهم يجيبوكم. قال أبو السعود وإنما لم يقل إبراهيم عليه السلام إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون، مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضا، لما أن نتيجة السؤال هو الجواب، وأن عدم نطقهم أظهر وتفتيتهم لذلك أدخل، وقد حصل ذلك أولا حسبنا نطق به قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. آه يعني آثر أو أوثر في اللفظ الكريم قوله تعالى إن كانوا ينطقون على قوله إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون. لماذا؟ لأنه لو يعني لو سألوهم ما الذي يظهر بعد السؤال؟ النطق. أنا حينما أسأل أنتم أن تجيبون واضح؟ فتعليقه على النطق لأن نتيجة السؤال هي الجواب. طيب إذا انعدم منهم النطق واضح؟ فلذلك هذا يكون في تفتيت أكثر لذلك أنهم ستسألوهم فهم لا ينطقون. ولذلك الآن مباشرة بعدها هذا كان أول ما حصل فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنا من الحقيقة من وقت أنا أفكر في بيت المتنبي أتذكرته الآن هو يقول والرأي قبل شجاعة الشجعان. الرأي قبل شجاعة الشجعان فوجدتها الآن. فرجعوا إلى أنفسهم أي فرجعوا عقولهم انتبهوا وأخطأوا فرجعوا إلى أنفسهم. ومراجعة العقل مجاز عن التفكر والتدبر. رجعوا إلى أنفسهم يعني تفكروا وتدبروا. والمراد بالنفس النفس الناطقة والرجوع إليها عبارة عما ذكره. فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني صحيح إبراهيم عند حق إنكم أنتم الظالمون أي أنتم الظالمون بهذا السؤال أو أنتم الظالمون بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من كفرها. لأنهم من قبل قالوا إيه من فعل هذا بإلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما صدمهم إبراهيم هذه الصدمة وتحدهم هذا التحدي فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم عليه السلام هو الظالم لأنه ظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأنتم وضعتم العبادة في غير موضعها بعدما بان أنها لا تنطق ولا تضر ولا تنفع. أينما فأنتم الظالمون لا من كفرها فلما تنسبونه إلى الظلم بقولكم إنه لمن الظالمين. ثم نكثوا على رؤوسهم لما انكشف لهم نقصهم وتفاهتهم وجهلهم انكشفوا على رؤوسهم أي حياء من نقصهم استحيا من نقصهم وخضوعا وانفعالا من إبراهيم قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت ليه تقول لنا الإحراج؟ ليه تشير من الإحراج؟ ليه تقول فاسألهم إن كانوا ينطقون؟ قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي ليس من شأنهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ انت عارف كويس انها خرساء لا لا تنطق ولا تسمع ولا تعرف ولا تعقل فلماذا تحلنا؟ لماذا تطلب منا ان نسألها؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون قبح صنيعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع. أفلا تعقلون قبح ما أنتم عليه من هذا يعني الإشراك. فذكر في الكفار في قوله تعالى ثم نكثوا على رؤوسهم أربعة أوجه وحاصلها كما في العناية أن التنكيث قلب الشيء بجعل أعلاه السلف فإن أن يستعار للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تضمير أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة في تجويز عبادتها مع عجزها فضلا عن كونها في معرض الألوهية. يعني ثم نقف على رؤوسهم يعني بعدما بان لهم هذا البرهان الواضح ورأوا ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم مبرئون بعد هذا الاعتراف انتكسوا مرة ثانية ورجعوا إلى مكان عليه من السد. ثم نكثوا على رؤوسهم انتكسوا فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقوله لقد علم معناه لم يخف علينا وعليه أنها كذلك وأن اتخذناها آلهة مع العلم به. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الدليل على هذا التفسير ايه؟ لانه الكلمة ثم نكثوا على رؤوسهم قاتلني قال هنا ايه؟ ان هم استحيوا من نقصهم وتأثروا بكلام ابراهيم وقالوا لقد علمت ان هؤلاء ينطقون استحياء ما يفعلون. لا في تفسير ثاني ثم نكثوا على رؤوسهم ثم بعد ما قالوا بعدما رجعوا لأنفسهم فقالوا أنكم أنتم الظالمون، انكتفوا مرة ثانية وأصروا على هذا الشرك ثم نكتوا على رؤوسهم. لقد علمت ما أولا ينطقون وأن عبدناها مع كونها غير ناطقة. فأتى الرب قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فقوله في الرد وفي الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يظن يؤيد تفسير قوله ثم نكتوا على رؤوسهم بأنهم ارتدوا ثانية إلى عبادتها. فأتاهم الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أيضا وسمي نكسا وإن كان حقا لأنه ما أفادهم مع الإصرار، ولكنه نكس بالنسبة لما كانوا عليه من الباطل، أو النكس لما لغى في إصرارهم خجلا. وقولهم لقد علمت لحيرتهم أتوا بما هو حجة عليهم، من شدة الحيرة والذهول أتوا بكلام هو حجة جديدة عليهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، او النكس مبالغه في الحيره وانقطاع الحجه. قال اتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف ما نوعه؟ كلمه اف اسم كان خلاص ما تخليكوا ناس يعني منضبطين. اف فعل مضارع بمعنى اتغدر او اتوجع، مفيش حاجه اسم فعل وتسكت. اسم فعل مضارع بمعنى اتغدر واتوجع. لماذا سمي اسم فعل؟ احسن، وفي نفس الوقت يدل على المعنى الفعل، يدل على معنى الفعل لكنه لا يقبل علامات الايه الفعل. تذكر الشاهد من الاسئله أنا نفسي نسيلي بس لكن نعم وسن بال نعم وأف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة أو فيه لغات كثيرة كما في كتب اللغة. قال الزمخشري أبجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وظهور الباطل. يستحق ان يقول لهم اف لكم ولما تعبدون من الله بعد ما هذه الحجج كلها وبعد هذه البراهين يصرون على يعني عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وظهور الباطل. فتاسف به ولما عجزوا عن المحجه اخذوا في المضاره، عجزوا عن الحجه فانتقلوا الى الارهاب والاضرار والاذى. فشان المبطل اذا قرعت شبهته الحجه لم يكن أبغض أحد أبغض إليه من المحق، ولم يبقى له مفزع إلا مناصبته العذاب، كما فعل موسى عليه السلام، كما فعل فرعون لعنه الله مع موسى عليه السلام في إيه؟ كما قص الله علينا في مقدمة سورة الشعراء. موسى يقول حجة وهو يكذب، موسى يقول حجة وهو يكذب، موسى يقول حجة وهو يثير ويحرض الإيه؟ الحاشية. يقول حجة إن رسلات النبي أوصي إليك وأنا مجنون. في النهاية لما عيبت الحجة ماذا قال؟ لأجعلن إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجدين. هل هذه حجة؟ هذا هروب من مقارعة الحجة بالفلسفاء. الإنسان المفتر إذا عجز عن إقامة الحجة يهرب إلى هذا الإرهاب وهذا يعني الإضرار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. اكتفي ليله هذا الخط. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. التي قال لأبيه وقومه ما هذه الثلاثين التي أنتم لها عاشقون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا للحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهون ما يعاقب به في الله، أهون إلى الهول، والنار أهون ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال الكثير رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهول ما يعاقب به في النار، أهول من الهول، والنار أهول ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان نبيه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لما اكحم قومه كفره بابراهيم والحجج القاطعه لجاوا الى استعمال القوه فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين، اي بقتلكم عدوها ابراهيم شر قتله وهي الاحراق بالنار. ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريف، لكنه تعالى ذكر في سورة العنكبوت أنهم قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك في قوله تعالى فما كان جواب قوله إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفهم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة ليستعملها ضد الحق. وقوله إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرا مؤزرا، فاختاروا له أفظع قتلة وهي الإحراق بالنار، وإلا فقد صرفتم في نصرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا أي تعزيزا لهم ولأصنامهم وعناية بمن أرسلناه وتصديقا له في إنجاء من آمن به. قلنا يا نار كوني بردا أي باردة على إبراهيم مع كونك محرقة للحطب، وسلاما على إبراهيم أي ولا تنتهي في البرد إلى حيث يهلكه، لأن البرد يمكن أن يقتل كما أن الإحراق أو النار تقتل. فلذلك قال بردا وسلاما على إبراهيم يعني لا يصل أو لا تكوني بردا بحيث تهلكينه، بل كوني غير ضارة. وجوز كون سلاما منصوبا بفعله، والامر مجاز عن التسخير كما في قوله تعالى كونوا كرده،
وهذا للأسف الشديد مما يعني أحيانا يعني يتواجد في تفسير القتلي يعني الكلام يترصص في المكان في الكلام في مجال القرآن الكريم. ولا يوجد أي مجرد أو مصور للمجاز لأنه ليس هناك شيء يعني يعود على قدرة الله سبحانه وتعالى. فما المانع أن يخاطب الله النار وأن يخلق الله في النار إدراكا بحيث أنها تعي هذا الأمر وتنتقله؟ ليست المسألة مسألة مجاز ولا ينبغي يعني في تفسير فلسفي كتفسير قطري أن يعني يضم له هذه الأقوال المجازية. يقول ولذا قال أبو مسلم المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما لا أن هناك كلاما. يعني كيف لا يكون هناك كلام والله سبحانه وتعالى يقول كل يا نار في خطاب للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من المشكلة إذا انتهى؟ الأصل الأخذ بالظاهر. أما اللجوء للمجاز فهذا له ضوابط ولا يوجد في اللجوء إلى القول بالمجاز. يقول لأن هناك كلاما كقوله أن يقول له كن فيكون أي سيكونه فإن النار جماد ولا يجوز خطابه وهو ظاهر. نقول لا هكذا ليس بظاهر. هذا مما يتألم المكان أن يجد تفسير نقي كتفسير قصني مثل هذه التأويلات يعني التي تخالف ظاهر القرآن. قال الكسكسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. في كلام حذف دل المقام عليه وتقديره قالوا حرقوه فرموه في النار فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد بين في الصفات أنهم لما أرادوا أن يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه. وفي قصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس يعنون الأسرار. قال تعالى قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار لأمره الكوني القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم يدل على أنه أنجاه من تلك النار، لأن قوله تعالى بردا وسلاما قوله بردا يدل على سلامته من حرها، وقوله وسلاما يدل على سلامته من شر بردها. كوني بردا يعني نجاة له من إيه؟ من شدة الحر، وسلاما نجاة له من شدة البرد، لأن يعني شدة البرد قد تؤذي وتضر تماما كالحرير. وذلك قال تعالى فأنجاه الله من النار. قوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصرا منهم لآلهتهم في زعمهم. فجعلناهم الأخسرين أي الذين هم أكثر خسرانا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم. وفي سورة الصفات قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في الصفات الأسفلين، وفي الأنبياء فجعلناهم الأخسرين. وكونهم الأسفلين واضح لعلوه عليهم وسلامته من شره، وكونهم الأخسرين لأنهم خسروا الدنيا وخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فقال أبو العالية لو لم يقل الله وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد. أيضا وعن علي بن أبي عباس رضي الله عنهم لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من بردها، لمات إبراهيم من بردها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إلا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ارتدى لهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واسند ايضا الى ابن عباس قال كان اخر قول ابراهيم حين القي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قوله تبارك وتعالى وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين اي ارادوا ان يكيدوه بالاضرار فما كانوا الا مغلوبين مغفورين. قال الزمخشري غالبوه بالجبال فغلبه الله ولقنه بالمبكت وفزعوا يعني يقلناهم حينما ناظروا ابراهيم عليه السلام بالجبال والمنافسه والمحاجه والمناظره غلبه الله سبحانه وتعالى ولقنه بالمبكت لقنه الحجه التي تبكته وتهزمه شر هزيمه. وفزعوا من القوه والجبروت فنصره الله وقواه غلبهم في مجال الحجة والبرهان وغلبهم أيضا في القوة والجبت بأن نصره الله سبحانه وتعالى وقواه لما أرادهم أن يغلبوه بالقوة والجبروت. ونجيناه ولوطا يعني أن لوطا هاجر معه عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض السلام بورك فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الصرائع التي هي طريق السعادتين وبكثرة النعم والخفض والثمار وطيب غنم عيش الغني والفقير. وقد نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين ولوط عليه السلام بسدوم ثم بين بركته تعالى على إبراهيم بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فوهبنا له إسحاق أي بدعوته في قوله رب هب لي من الصالحين ويعقوب نافلة إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه إسحاق ابنه عليه السلام ويعقوب ابن ابنه حفيده يعني بارك الله فيه بحيث إنه رأى ابنه الذي دعا الله أن يهبه إياه ورأى ابن زيادة على ذلك فإن رأى أيضا ابن الابن. فمعنى قوله نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال إنما هو سأل إيه الإبن رب هب لي من الصالحين فأعطاه الله الإبن وزيادة على ذلك هذا معنى كلمة نافلة زيادة على ذلك وهب الله سبحانه وتعالى يعقوب فضلا من غير سؤال. ثم أشار إلى أن منشأ البركة فيهما الصلاح بقوله وكلا جعلنا صالحين للاستقامة والتمكين في الهداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة أي قدوة يقتدى بهم في أمور الدين إجابة لدعائه عليه السلام بقوله قال ومن ذريتي يهدون بأمرنا أي يهدون الناس إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا يهدون الناس بإذننا هدنا لهم وأمرناهم أن يهدوا الناس. وقال الزمخشري فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محكومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. فأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. وهذه الفائدة من الزمخشري يعني من فوائد النادرة التي ينبغي أن يعض عليها النوادرين. يقول فيه أي في هذه الآية الكريمة قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا هم من شأنهم أن يهدوا الناس إلى الحق بأمر الله عز وجل وتكليفه إياهم. فيستنبط من ذلك الزمخشري أن من صلح ليكون قدوة في دين الله كل إنسان ظهر فيه على الناس الإمامة وأهمها عن الإطلاق اليقين والصبر وجعلناهم أئمة لما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن رأى في نفسه أو رؤية فيه رأى فيه أن يضره أن قدوة في دين الله فله محكومة عليه، ففي هذه الحالة هذا يتعين عليه أن يسعى ويتمكن في الهداية لأنه مأمور بها من جهة الله سبحانه وتعالى، ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن الانتفاع بهداه عام والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. وهذا ما حدث العلامة الثقفي رحمه الله تعالى صاحب أبواب البيان، لأنه كان من نوادر هذا العصر حتى لا يكاد يصدق الإنسان أن مثل هذا العالم يوجد في زماننا المتأخرها. لما رأى شيخه عليه علامات النجابة والذكاء والعبقرية والنبوغ قال له إن العلماء يقولون إن من كان بهذه الدرجة من الذكاء والنبوغ والعبقرية والهمة يتحتم عليه أن يجتهد في طلب العلم لكي يصل إلى مرتبة الإمام. قال لا نرى إخوانك إلا ممن يعني يرجى منه ذلك. فكان هذا مما حفزه رحمه الله تعالى على الاطلاع بهذه الوظيفة الشريفة. نعيد عبارات الزمخشري قال فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محكومة عليه مأمور هو بها من جهة الله، ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالنفسي أميل. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي أن تفعل الخيرات مما يختص بالقلوب أو الجوارح، جميع الخيرات العلمية والعملية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، أي بالتوحيد الخالص والعمل الصالح. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، حكما يعني حكمة وهو ما يجب فعله، وعلما أي بما ينبغي علمه للأنبياء. وقد بعث الله تعالى إلى سدوم فكذبه أهلها وخالفوه فأهلكهم الله ودمر عليهم ما قط خبرهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. وقد أشار إلى ذلك في ظل بيان عنايته به وكرامته له بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ونجيناه من القرية يعني من عذاب القرية، لأن الإنجاء يكون من العذاب الذي نزل به، ونجيناه من القرية أي من عذاب القرية التي كانت تعمل الخبائث. يعني المراقة، وكانت أسمع أفعالهم وبها استحقوا الإهلاك، وبها استحقوا الإهلاك. وهم كانوا يعني متلبسين بعدة خبائث أكثرها على إطلاق شرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا هذا الفعل المنكر، إتيانهم المنكر في نديهم وقطعهم الطريق، كما قال تعالى أئنكم تأتون بالله وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومن أعظم خبائثهم تكذيبهم نبي الله نوح عليه السلام وتهديدهم له بالإخراج من الوطن، قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. أيضا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي فلم يبق منهم أحد كما دعا نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث أي في الزرع إذ نفست فيه غنم القوم أي رعت سليلا، وكنا لحكمهم شاهدين أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين، حكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما عاملين، كنا بحكم داود وسليمان وبحق الناس الذين احتكموا إليهما عالمين. نحن فسنا تفسير الآية لم تنبهون لذلك، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل أي دعا ربه في إهلاك قومه لما كذبوه، فقال رب إني مغلوب فانتصر. ودعا ايضا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فاستجبنا له فنجيناه اهله من الكرب العظيم وهو الطوفان او من الشدة والتكذيب والاذى فان هناك فيهم الف سنة الا 50 عاما يدعوه من الله عز وجل فلم يؤمن به منهم الا القليل ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا نصرناه من القوم اي نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام والانتقام من قومه الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين فلم يبق منهم احد كما دعا نبيهم نوح عليه السلام وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفثت فيه غنم القوم اي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها اي الفتوى او الحكومه المفهومين من السياق ففهمناها يعني فهمنا الفتوى او فهمنا الحكومه الحكم سليمان اي فكان القضاء فيها قضاءه لا قضاء ابيه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان غنما افسدت زرعا بالليل فقضى داود بالغنم لاصحاب الحرب فقال سليمان بل تؤخذ الغنم فتدفع الى اصحاب الزرع فيكون لهم اولادها والبانها ومناتعها ويبذل اصحاب الغنم لاهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه او فيعمروه ويصلحوه فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه لما لنفس المستوى السابق الذي كان عليه ساعه اضمان هذه الغنم عليه فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليله نفثت فيه الغنم اخذه اصحاب الزرع وردوا الغنم الى اصحابها وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لا مرفوعا الله اعلم بالحقيقه فيه. قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما اي وكل واحد منهما اتيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده ففيه دفع ما عتى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا وتعرض العلامة السكوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه القصة قصة داود وسليمان يحكمون في الحرب في حوالي 96 صفحة من الكتاب كتاب أضواء البيان في أضواء البيان في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن فالحقيقة طبعا قصة داود صفحة فعلا بحث رائع جدا في الاجتهاد ومتعلق به لكن لا شك أن الوقت يعني لا يسمح لنا أن نتعرض لكل هذا كان أسف شديد مضطر إلى تجاوز هذا الموضوع تبارك وتعالى فعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم الضمير في علمناه راجع إلى داود عليه السلام علمناه علمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع الدروع علمناه صنعة لبوس لكم أي عمل الدروع الملبوسة قيل كانت الدروع قبله صفائح فحلقها جعلها حلقا وفردها أي جعلها حلقا وأدخل بعضها في بعض كما قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد جلت السبع أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلل المسمار فتقض الحلقة لكن قدر في السبع ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم أي لتحصنكم من جراحات قتلكم في أثناء القتال تحليف من البأس وعلمه ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في معامع حياتكم وفي إيراد الأمر بالشكر منه على صورة الاستفهام مبالغة في التقريع والتوبيخ لما فيه من الإيماء إلى التقصير في الشكر فقوله تعالى فهل أنتم شاكرون فيه إيماء أن الناس يعني يقصرون في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. هو الآن لما خلقت من الصفحات حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكنا فاعلين. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكنا فاعلين اي سخرنا الجبال والطير يقدسن الله معه بصوت يتمثل له او يخلق فيها. قال ابن كثير وذلك نسيب صوته لتلاوة الزبور وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويلا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحذيرا يعني لبلغت في تحسين صوتي للقران الكريم. هذا يدل على ان تحسين الصوت لقراءه القران ليس من الرياء ليس هذا من الرياء بل هو امتثال لقول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يتغنى للقران فليس لله. وقال ابو عثمان الهندي ما سمعت صوت صمد ولا ضربه ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى هنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعزل وأدل عن القدرة وأدخل في الأجال لأن الجبال جمال فلذلك قدم ما هو أعزل. وكنا فاعلين هذه إشارة إلى أنه ليس بجزء في جانب القدرة الإلهية وإن كان عند المخاطبين عجيبا. وهذه الآية في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنة من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء عاملين. ولسليمان الريح أي سخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي بيت المقدس. وكنا لكل شيء عاملين أي عاملين ما تقتضيه الحكمة البالغة فيه. وهذا كقوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ما تفسير أصاب أراد أراد قال الزمخشري رحمه الله فإن كنت وصفت هذه الريح بالعطف تارة عاطفة وبالرخاوة تارة أخرى فما التوفيق بينهما. قلت كانت بنفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال هدوها شهر وروحها شهر. فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها كلنا وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة. يعني كما ان يعني عصا موسى عليه السلام وصفت تارة بانها جاني وتارة بانها ثعبان والجان هو الرقيق من الحياة اما الثعبان العظيم فهو الجافي منها. ووجه ذلك انها جمعت الوصفين فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجان وكانت في عظم خلقها كالثعبان. ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجزتان والله اعلم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له اي في البحر لاستخراج نفائسه تكميلا لخزائنه وتزيينا لقومه ويعملون عملا دون ذلك يعني غير ذلك كبناء المدن والقصور واختراع الصناعه العديده كما قال تعالى يعملون بما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات وكنا لهم حافظين اي مؤيدين ومعينين مؤيدين ومعينين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه أي اذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به واستجابته تعالى دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء وما ضاعت له بعد صبره من النعماء لتعلم أن النصر مع الصبر وأن عاقبة العسر اليسر وأن لك الأسوة لمثل هذا النبي الصبور فيما ينزل أحيانا بك من ضرر أو من ضر وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء بل هم أشد الناس ابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثلون كالأمثلون وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والاستهانة إليه والتضرع له وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء يعني نزول البلاء في الإنسان ليس يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني غاضب عليه أو أن هذه علامة من علامات السخاوة وإنما يعني يمتحن الله سبحانه وتعالى العبد بالنعم ينظر يذكر أم يكفر ويمتحنه بالمصائب يصبر ينظر يعني يصبر أم يجزع فإن السعادة والسخاء في هذا العالم الدنيوي لا يترتبان على صالح الأعمال وسبيلها لأن الدنيا ليست دار جزاء وإن عاقبة الصدق في الصبر هي توفية الأجر ومراعاة الجزء وقد روي أن أيوب عليه السلام لما امتحن بما فقد معه أرزاقه وهلك به جميع آل بيته وبما لبث يعاني من قروح جسده آلاما وصبر وشكر رحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما فقده ورزق عدة أولاد وعاش عمرا طويلا أبصر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع ولذا قال تعالى وذكرى للعابدين أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة وبالجملة فالسر هو تثبيت قلوب المؤمنين وحملهم على الصبر في المجاهدة في سبيل الحق وقد روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات مختلفات في أساليب وهي لا يقال لها عند الأئمة عند أئمة الأثر وجه أنا تعاض من الثقة أدنى نظر نعم يوجد في التوراة سفر لأيوب فيه من فرح جره لفقد كل مقتنياته وموالفيه وآل بيته وبنزول مرض شديد به عدم به او عدم معه الراحة ولذة الحياة غرقه الا انها اما لا يوثق بها جميعها لما داخله من النبيذ وتوسع بها في الدخيل حتى اختلط الحاضرون من نابيه وان كان يؤخذ من مجموعها بلاء فادح وضر مدهش فلو علم الله خيرا في اكثر مما اجمله في تنزيله الحكيم لتفضل علينا بتقصيره ولذا يوقف عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما فصل لو كانت فائدة كبيرة تعود علينا من ذكر هذه التفاصيل لا ذكرها الله في القرآن لكن بما أن هذا القصة إجمال في القرآن فلنقف عندما أجمل والمعرض عن الرؤيات الواردة في هذا قال بعضهم أكثر المحققين على أن أيوب كان بعد زمن إبراهيم عليه السلام وأنه كان غنيا من أرباب العقار والناسين وكان أميرا في قومه وأن أملاكه ومنزله في أرض خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة في الجنوب الشرقي إلى البحر الميت، ومن جبل سعير بين بلاد أدوم وصحراء العربية. الله تعالى أعلم. قال الشنكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالظاهر أن قوله وأيوب منصوب بأذكر، وأيوب يعني واذكر أيوب مقدرا، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة الصاد: واذكر عبدنا أيوب، فصرح بكلمة اذكر في سورة الصاد، فلذا يفسر القرآن بالقرآن. يبقى وأيوب إذ نادى ربه، تفسر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به، وتذكيرا للعابدين وذكرى للعابدين أي الذين يعبدون الله. لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة صاد في قوله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثلهم معهم إلى قوله تعالى لأولي الألباب. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله، ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يرطب برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. ثم أشار تعالى إلى ذلك في قوله: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد بقوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فتأملوا هذا نفس القصة لكن في سورة الأنبياء ختم الآية بقوله: وذكرى لأولي الألباب. في سورة صاد قال: وذكرى لأولي الألباب. أما في سورة الأنبياء فقال: وذكرى للعابدين. فإذا في صاد وذكرى لأولي الألباب وفي الأنبياء وذكرى للعابدين. سبق أن نبهنا إلى الحكمة أو الفائدة التي نستنبطها من ذلك. ما هي؟ الفضل. ارفع صوتك. نعم، إن أهل العبادة وأولياء الله سبحانه وتعالى هم أعقل الناس. أعقل الناس. يقول الشنكتي رحمه الله تعالى: هذا فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من كوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا المؤيد قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأكثر الناس وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب أي العقول الصحيحة السالمة بلا الاختلال. سبق أن تكلمنا في هذا بالتفصيل في تفسير سورة صاد. فأعقل الناس هم أولياء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن الله يصطفي لمرتبة الولاية البله والمجانين والمقبولين كما يزعم كثير من الناس يظنون أن هنا هؤلاء يعني معتوها أو مجهوبا أو مديونا يعني يثير لعابه وثيابه الخضرة ويجري في الطرقات عاريا أو كذا أو كذا من هذه الهيئات، وإذا مات يقولون هذا ولي من أولياء الله وتبنى عليه الأضرحة وهذه الأشياء الاغراض في بسوط القوم. فهذا اصلا من حيث المبدا مفروض، لان الاولياء اولياء الله لا يكونون مجانين ابدا، بل اولياء الله عقلاء، بل هم اعقل الناس على الاطلاق. فالعابدون لله سبحانه وتعالى هم اعقل الناس. ولذلك قال الكسرفي قال بعض اهل العلم ان من اوصى بشيء من المال فليصرف هذا الجزء من المال لاعقل الناس. فعند تصديق الوصيه لمن يعطى يعطى لاتقى الناس، فيأشدهم اجتهادا في التقوى وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب على الحقيقة، هم أكمل الناس عقولا. في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في سورة الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر، وفي قرض في قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب، يدل على أنه ضجر من المرض فشكى منه، مع أن قوله تعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يدل على كمال صبره، يعني كأنه فهم من الآيات الأولى أنه يشكو إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيضا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هذا يدل على كمال صبره. فهل من كمال الصبر أن يصبر من المرض ويشتكي منه؟ الجواب أنما صبر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، ليس شكوى وليس تضجرا، وإنما هو يعني دعاء وإظهار الفقر والحاجة إلى ربه، وليس على سبيل الشكوى أو الجزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى ولم يكن قوله رب إني مسني الضر جزعا، لا يمكن أن يفهم هذا على أنه جزع، لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا، بل كان ذلك دعاء منه رب إني مسني الضر، هذا إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى والنجع إليه والفزع إليه والدعاء منه، والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى. الجزع إنما يكون إيه؟ كما قال الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، أما الشكوى إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا ليس فيه أي حرج، بل بالعكس هذا اللجوء إلى الله والاستعانة بالله على كشف هذا الضر وهذا الأذى. والدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى، الدعاء لا ينافي الرضا بقضاء الله كما يعني يذهب إليه بعض الجهال حينما يقولون أنت عالم بحالي وغني عن سؤالي، نعم الله عالم بحالك وغني عن سؤالك، لكن الله يحب أن تسأله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تكذبوا، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الشاعر قالوا تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، قلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. فالدعاء في مظاهر الذل والاشتكالة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ليس من الشكوى وليس من الجزع ولا من الضجر وليس من يلاقي الصبر والرضا بقضاء الله أن يدعو الإنسان ربه ويبتهل إليه ويشكو إليه ما به من ألم ومن بث ومن حزن ومن مرض، كما فعل سليمان كما فعل يعني أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الثعلبي سمعت أستاذنا أبا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعه على أن قول أيوب كان حكاية، فقد قال الله تعالى إلا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا حكاية وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. إذا حينما نقول إن هذا ليس اكتئاب، ليس تهجرا، وانما هو دعاء. ما الدليل على انه دعاء؟ قوله تبارك وتعالى مباشرة بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم الى اخر الايه. فقوله تعالى فاستجبنا له الاستجابه لا تكون الا للسؤال والدعاء، والاجابه تتعقب الدعاء لا للشكاء، فاستحسنوه وارفضوه. وسئل الجنيد عن هذه الايه الكريمه فقال عرفه فاقه السؤال ليمن عليه بشرب النوال، عرفه فاقه السؤال ليمن عليه بشرب النوال، كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. كان هو يمدح كريما من المخلوقين، فكيف يكون في حق الله سبحانه وتعالى؟ لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. كذلك لو لم يرد الله سبحانه وتعالى بعباده ان يصل اليه ويدعوه ما علمهم كيف يسالونه، فما علمنا كيف يجب الدعاء وأذابه وأحكمه وما حرضنا وحسن عليه إلا لأنه يريد أن يمن علينا، لأن الدعاء سبب من أسباب استجلاب ما عنده عز وجل من الخيرات والبركات. فدعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يدنى مس الضر أيوب إلى الشيطان، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذكره في سورة قاف وأثنى ذلك للشيطان في قوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة والعذاب الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية قاف هذه إشكال قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، كقوله إنه أي الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقال تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة، منها ما ذكره الزمخشري قال فإن قلت لما نسبه إلى الشيطان رب إني مسني الشيطان برسل وعذاب، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكره وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. قلت لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما نفسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد رعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في غرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يستر الأنبياء الصالحين، وذكر في سبب بلائه أو ذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه، وقيل كانت مواتيه في ناحية ملك كاتب فداهنه ولم يرضه، وقيل أعذب بكثرة ماله.